قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الذي يروي هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أولياء أصحاب رسول الله من الذين حازوا أجرين، كان من علماء النصرانية، ثم صار من كبار شيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مثل سلمان ومثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم الذين حازوا الأجرين، لم يكونوا أصحاب أوثان، كانوا على شريعة عيسى أو موسى، ثم دخلوا في الإسلام واتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روح الدين وخلاصته. وكما قال الحج عرفة، والحج فيه أركان غير عرفة، لكن الخلاصة في الحج عرفة. كذلك قال ها هنا الدين النصيحة، ليدلنا على روح الدين، ليدلنا على أعظم ما هو موجود في هذا الدين. ولا يستطيع الإنسان أن يفهم هذه العبارة الدين النصيحة من خلال الفهم للمتداول العرفي أو ما شاع في أذهان الناس من معنى النصيحة، بل لا بد له أن يطلع على لغة العرب ليفهم الأصل الذي تولد منه هذا المعنى. نصح خلص، فالنصيحة ما كان خالصا ومتخلصا من كل شوائب الهوى، فإذا تخلص الإنسان من شوائب الهوى كان مستحقا أن يوصف بالنصيحة. فإذا فهمنا هذا الجوهر لهذه الكلمة العظيمة نعلم أن النصيحة لله أن تكون بين يديه متخلصا من شوائب الهوى، والنصيحة لكتابه أن تكون بين يديه متخلصا الهوى متخلصا من شوائب الهوى، والنصيحة لرسوله أن تكون متخلصا بين يديه من شوائب الهوى، والنصيحة لأئمة المسلمين أن تكون موافقا لله ولكتابه ولرسوله، وليس في قلبك من موافقة الهوى شيء، فتوافق الله وكتابه ورسوله ولو كانت حظوتك وهواك عند الأئمة والسلاطين حينما يخالفون الله ورسوله وكتاب الله. لا تستطيع أن تقدم فهما أو دلالة على خير لا تستطيع أن تقدم للسلاطين والأمراء ومن أما المسلمين للشيوخ حتى تكون متخلصا من شوائب الهوى. فإذا تخلصت من شوائب الهوى علمت أن الحق يحكم الرجال وأن الرجال لا يحكمون على الحق، الحق يحكم على الرجال، الميزان واضح، مهما على الشيخ أو الأمير أو الحاكم أو السلطان فالحق أعلى منه، كلمة الحق وميزان الحق يوزن به الرجال، ولا يمكن لك أن ترقى إلى هذا حتى تتخلص من شوائب الهوى. عند ذلك تستطيع أن تحدثهم في حال تخلصت فيه من شوائب الهوى ووافقت الله وكتابه ورسوله. ولا يعني هذا الوقاحة. التخلص من شوائب الهوى يزيح عنك الوقاحة، لأن الوقاحة تنتجها شوائب النفوس. حين يتخلص من شوائب الهوى يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعلم أن الذين أرسلهم الله تعالى إلى الطغاة قال لهم: فقولا له قولا لينا. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون الذي كان يذبح أطفالهم، وكان يستحيي نساءهم، وقال الله سبحانه وتعالى لرسوليه: فقولا له قولا لينا. قد تقول القول اللين المتخلص من الهوى ويجترئون عليك، هذه كلمة الحق عند السلطان الجائر. ليس معنى كلمة الحق عند السلطان الجائر الوقاحة والخروج عن الأدب، لا، إنما هو القول اللين المتخلص من شوائب الهوى الموافق للحق. لكن عباد المصالح قد لا يروق لهم هذا. وقال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن حتى نكون مرشحين لمقام النصيحة لا بد من التخلص من شوائب الهوى، فإذا تخلصنا من شوائب الهوى نكون في تمام الموافقة لله، وهي النصيحة لله، ونكون في تمام الاستسلام والموافقة لكتاب الله، وهي النصيحة لكتابه، ونكون في تمام التخلص من شوائب الهوى ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حينما يميل الإنسان إلى هواه ويضرب بعرض الحائط شريعة الله وما أنزله الله سبحانه وتعالى من أحكام تنظم المعاملة بين الناس وتوجه القلوب إليه، هذا ما عنده شيء من النصيحة لرسول الله. والنصيحة لأئمة المسلمين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أثبتوا على الموافقة لله ولكتابه ولرسوله، واثبتوا على حال التخلص من شوائب الهوى. عند ذلك إن خاطبتم أئمة المسلمين أو خاطبتم عامة المسلمين ستكونون في خطابكم موافقين لله ولكتابه ولرسوله، لأنكم قد تخلصتم من شوائب الهوى، فلا تطمعون فيما عند الخلق، طمعكم فيما عند الحق، ولا ترهبون لا من الأئمة ولا من العامة، لأنكم لا تخافون في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلا ينبغي أن نحبس معنى النصيحة على كلمات في اللسان، بل ينبغي أن نعود إلى معناها الذي انبثق من الخلاص والتخلص، ولا يكون هذا إلا إذا خرج الكلام عن قلب مطمئن ونفس مطمئنة أو راضية أو مرضية أو كاملة. فالكلام قد يكون كلام حق لكنه يصدر عن نفس حاقدة، لا يكون صاحب هذا الكلام ناصحا. قد يكون الكلام كلام حق لكنه لا يصدر عن قلب سليم، بل يصدر عن قلب فيه مرض، فلا يكون صاحب هذا الكلام ناصحا. إذن الذي يحكم على الكلمات التي تصدر من اللسان أنها نصيحة منطلقها، فإذا انبثقت من نقاء، إذا انبثقت من طهارة، إذا انبثقت من تخلص وخلاص وإخلاص، فهي النصيحة. فكم من مغرض يخرج على لسانه كلمة صادقة لكنه يريد من ورائها فتنة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم على عذاب شديد لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذن ما أسهل أن يأتي الإنسان بكلمة صادقة، لكنه يضع هذه الكلمة الصادقة في غير محلها. فيكون فتانا، يكون بهذا ممن حلق دينه. فساد ذات البين، إفساد ذات البين، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا رأيت اثنين فتسببت بإفساد ذات البين بينهما فقد حلق دينك، ما بقي عندك دين، خرجت من الدين. لأن التأييد لا يكون إلا مع الجمع، وذهاب الريح في الفرقة. هارون عليه الصلاة والسلام سكت على بني إسرائيل الذين يعبدون العجل، وهو مفوض في فعل كل شيء، خشية أن يفرق بني إسرائيل. اليوم الذين يفرقون المؤمنين مو عباد الأوثان، يأكلون ويشربون بتفريقهم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ديدنه التفريق بين أهل الإيمان. قلت لواحد من أخواننا وكان يحضر عند شيوخ كثر في حلب وصاحب للكل، قلنا له نقترح اقتراح أنه مشايخ التصوف يجتمعوا في كل شهر على كأس شاي، كأس زهورات، ما بدنا يبحثوا لا في خلاف ولا بدنا يبحثوا في الأصح والأحسن والأنفع والأجدى، لا 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 لا، يجتمعون لأجل أن يسلم بعضهم على بعض. قلنا بتمشي بها الاقتراح؟ قال لي والله يا سيدي هذا غير ممكن. إذن أي تصوف هذا؟ أي تصوف؟ إذا كان هذا وجه السحارة، إذا كان تحت شيء، والمغيب أعظم، لذلك أملنا فيكم، أملنا في عامة المسلمين، فقير أملي في عامة المسلمين. أقول لعل هذا الجيل الناشئ اللي عم يتعلم يحذف الأنا من بداية الأمر ويفهم أن الجماعة هي السر، الاجتماع هو السر. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا بعدين وتذهب ريحكم، يعني لم لا يعود لكم شأن، لا يلتفت إليكم أحد، لا قيمة لكم، لا قوة لكم. متى سنقدم مصلحة الإسلام على مصلحة النفوس؟ متى سنقدم مصلحة الدين على مصلحة الأنا؟ الدين باقي لكن النفوس زائلة، الأشخاص ميتون لكن الدين باقي، فاحرصوا على الباقي. والاجتماع حول الفاني ما يلبس أن يزول. واعتصموا بحبل الله، سئل عبد الله بن المبارك كما يروي الترمذي رحمه الله: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. فما زالوا يقولون: مات فلان وفلان، حتى قال عبد الله بن المبارك: وفلان وفلان شيوخ عصره من أهل العلم والصدق، وإذا ماتوا بيطلع غيرهم. إذا مفهوم الجماعة لا ينحصر في الأشخاص، إنما في أوصاف الأشخاص، والأوصاف متوارثة. هذا الحديث الذي اختلف المحدثون فيه واحتد الإمام أحمد بن حنبل حين قيل له ضعيف، فأنكر وقال: لا، بل هو صحيح، سمعته أكثر من واحد، سمعته أكثر من واحد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: لا، هو صحيح، سمعته من أكثر من واحد. وهو معنى: وجعلناكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا. ما في شخص ضمن الله بقاء حضوره المعنوي إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا في الصلاة نقول: السلام عليك أيها النبي، ولا نقول: السلام عليكم يا عباد الله الصالحين، بل نقول: السلام على عباد الله الصالحين. فلم تتوجه كاف الخطاب لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان السلام على عباد الله الصالحين على الإطلاق، أما كاف الخطاب خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها رسول الله، فضمن الله في الصلاة بقاء حضوره المعنوي. كتب شيخنا رحمة الله عليه الكؤوس الهاشمية، زعل الشيخ الهاشمي قال كيف تقول كؤوس الهاشمية والشيخ العلوي حي؟ صاحب الطريقة وشيخها موجود، كيف تنسبون إليه؟ زعل الشيخ، فصاروا في حضرة الهاشمي رحمه الله وفي زمن حياة الشيخ العلاوي ينشدون الكؤوس العلاوية. أرشدت أهل السلوك، لما توفى الشيخ العلاوي ما بقى له حجة الهاشمي، صار يسمح له. هذا لماذا نحكي؟ حتى نبين رأيت ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي. ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي، شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. إذا كان ماء النبع موجود، انكسرت الكاسة اللي كان عم بتجينا الشراب بها، ربي بيبعث غيرها. فإن تعلقنا بالكأس فانكسر الكأس، حرمنا من النبع. وإن تعلقنا بالنبع ورأينا النسبة بين الكأس والنبع فهذا ما أحلى. لذلك هذا الكلام نحكيه يا أخواننا حتى نتعلق بالدين، حتى نتعلق بالمعنى. نعم، إذا وجدنا الأشخاص فيهم هذا الدين، وجدنا الرسالة، وجدنا التصوف، وجدنا المعاني، وجدنا الحقائق، وجدنا الشريعة، وجدنا الاستقامة، نجل المعنى فيهم، نجل المعنى فيهم. لكن تعلقنا بالمعنى والمبنى مرور، يمر ثم ينقضي. عرفنا معنى النصيحة؟ اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك. وسر الفاتحة.